زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للبشرية، البشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحييكم تحية طيبة في هذه الليلة التي أسأل الله تعالى أن يجعلنا فيها من عتقائه من النار. وفي ليلة الجمعة نتذكر حق هذا اليوم العظيم الذي جعله الله لنا عيدا نجتمع فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. وحديثنا عن هذا الدين علما وعملا، قولا وفعلا، عاطفة وعقلا. والله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى الاعتدال والسداد في المواقف والأعمال، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لا تأخذكم العاطفة تجاه الوالدين والأقربين فتجوروا أو تظلموا من أجلهم، قولوا العدل ولو كان على الوالدين والأقربين، قولوا العدل ولو كان في غير مصلحة الوالدين والأقربين. العاطفة غريزة شفافة في الإنسان، ومشاعر فياضة وأحاسيس مرهفة جبل عليها الإنسان. والدين لم يأتي لنزع العاطفة، بل جاء لتهذيبها وتنميتها وتوجيهها. هذا الدين موازنة بين هذه العواطف والمشاعر وهذا العقل والتحكم في النفس. والمسلم لا ينجرف وراء عاطفته فيضيع، وقد يضيع في متاهات الشرك والبدع والغلو والخرافات، كما وقع لبعض المبتدعة بسبب طغيان العاطفة. ولا ينساق كذلك الإنسان وراء مسألة التحكم البعيد أو الخالي من العواطف، فيقع في الجفاء وتبلد الإحساس وفقد المشاعر، كما هو الحال عند بعض الناس. هذا الدين مزيج واعتدال، هذا الدين فيه عقل وعاطفة، فيه تجرد وإنصاف وتحكم وتوازن. هذا التكامل بين العقل المرشد والعاطفة الجياشة يتخذ المسلم مواقفه في الحياة بناء على الحقائق مع وجود العواطف في نفسه. الحقائق والقواعد والعلم والمعرفة مهمة جدا في بناء المواقف. نجد اليوم المواقف تنحرف أحياناً نتيجة العواطف غير المنضبطة، وكذلك تكون المواقف أحياناً قاسية وجائرة نتيجة خلو الإنسان من العواطف. والمسلم ينبغي أن ينطلق في مواقفه وأفعاله من الأصول الثابتة التي تعصمه من الجور والانحراف، وأن يتعلق بالشرع والمنهج لا بالأشخاص والعاطفة. فليس فعل شخص ولا عاطفة الإنسان دليلا على الحق، وإنما الكتاب والسنة. ولكن هذه العاطفة مهمة في معاملة الإنسان لمن حوله. ربما كان الدرس الذي تلقاه المسلمون قاسيا جدا في غزوة أحد لما حصلت الهزيمة، وعندما جاشت المشاعر ببعض الناس من المسلمين نتيجة خبر أشيع عن مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، فقعد بعض الناس خلاص أصيبوا بالإحباط. فقال الله تعالى لهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وبنو إسرائيل قتلوا أنبياء كثيرين، كانوا يقتلون النبي في الليل أو في الصباح، فإذا تعالى النهار يبسطون سوق بقلهم، ما عندهم رحمة ولا عندهم إيمان، يقتلون الأنبياء. قال الله للمؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تتركون العمل للدين، تتركون نصرة الله عز وجل لأجل خبر أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان موقف الصديق رضي الله عنه حاسما في موضوع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن موضوع وفاة النبي عليه الصلاة والسلام قد استجاش العواطف وصار في الصدور عند الصحابة ما الله به عليم، لدرجة أن عمر رضي الله عنه نفى الخبر، قال يعني إن محمد صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى السماء مثل ما صعد عيسى، وسيعود ليقطع أيدي أناس وأرجلهم ممن يقولون إنه مات. صار عنده في نفسه من ردة الفعل شيء عظيم جعله حتى لا يصدق بالخبر. ماذا فعل الصديق رضي الله عنه؟ وهو أثبت وأقوى وأفقه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح العالية مكان في المدينة، فقام عمر يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخترق الصفوف حتى وصل إلى السرير والنبي عليه الصلاة والسلام مسجن عليه، فكشف وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ثم خرج فقال يا أيها الحالف على رسلك. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون، وقرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فنشج الناس يبكون، رواه البخاري. كأن الآية نزلت للتو، أيقن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام مات من كلام الصديق. العواطف قد تأخذ أحيانا بالإنسان إلى أن يجنح حتى في موضوع دفن الميت، فكأنه إذا مات عنده واحد في البيت يريد يبقى على السرير ما يدفن، يقول كيف يدفن؟ تدفنوه يعني التراب عليه. حصل يعني لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة يا أنس كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، رواه البخاري. وفي رواية عند الدارمي أن أنس رضي الله عنه بكى لما سمع منها هذا الكلام. قال ابن حجر أشارت فاطمة بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك، يعني كيف تهيل التراب عليه وهذا نبيكم. قال ابن حجر أشارت فاطمة بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لأنه يدل على خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له. وسكت أنس عن جوابها. لماذا سكت أنس عن جوابها؟ قال رعاية لها، بنته وامرأة أنثى عاطفتها جياشة، ماذا يقول لها؟ ولسان حاله يقول لو تكلم لم تطب أنفسنا بذلك إلا أننا قهرناها على فعله امتثالا لأمره، لأنه أمرنا بدفن الأموات وما نترك الميت بدون دفن، لكن نحن ما كانت أنفسنا يعني تطيب بأن نهيل التراب عليه، لكن هو أمرنا فقهرنا أنفسنا امتثالا لأمره، جاهدنا. فعاطفتهم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام لم تمنعهم من تنفيذ أمره وامتثال حكمه، وهذا الدرس يا أيها الإخوة والأخوات عظيم. فلننظر مثلا إلى إبراهيم عليه السلام، العلاقة مع أبيه عظيمة، أبوه الذي أنجبه وسبب وجوده، لكن أبوه كفر بالله وأصر على الكفر، وربما دفعت العاطفة إبراهيم ليستغفر لأبيه واغفر لأبي إنه كان من الضالين، لكن الله لما أنزل بعد ذلك الميزان في الموضوع هذا انتهى إبراهيم عن ذلك خلاص. طيب بماذا علل الله فعل إبراهيم الخليل؟ قال الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال إيش؟ سوف أستغفر لك ربي، موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، مع أنه أبوه تبرأ منه خلاص، بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. العاطفة تقول استغفر لأبيك ولو كان كافرا يمكن ويمكن، لكن الشرع يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الصراع بين العاطفة أحيانا والعقل الذي يبنى على النص الذي يقول لا يجوز الاستغفار للمشرك، وأبوه مشرك. موقف مشابه في قصة نوح عليه السلام، العاطفة مع الابن هذا ولو كان كافرا ضالا لكن كان يتمنى أن ينقذ من النار، وحاول اللحظة الأخيرة يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكن حال بينهما الموج فكان من المغرقين. نوح يعني من العاطفة قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، يعني أنت وعدتني أن تنجيني وأهلي وأنا ابني من أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف الحقائق، لما تأتي الحقائق خلاص العواطف على جنب خلاص. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ولذلك سبحان الله وجدنا أن أم موسى عليه السلام لما تبين لها أمر الله ما توانت عن إلقاء الولد في النهر أو اليم، مع أن العاطفة تقول لا يعني ما تلقي، لكن لما تبين لها أمر الله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ليذوق طعم الثدي واللبن منك ويألف ذلك ويحفظ هذا، لأننا سنجعله يرفض كل ثدي إلا ثديك، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، ما قال خبئيه، لا ألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. موقف آخر من القرآن، وهذه مسألة مهمة يا أخوان، قضية ما تجنح بنا العاطفة فنرفض حكما شرعيا أو نتراخى ونتهاون في تنفيذه. بعض الناس مثلا يمكن في حد السرقة يعني يقول اقطع يستاهل، في حد القتل اقتلوه يستاهل، في حد القذف اجلدوه يستاهل، السكران فعل الله بك وفعل. لما يجي على حد الزنا يمكن بعض الناس يقول يعني مغريات، وتعرف الآن الجوالات والفضائيات والصور والقنوات الإباحية، وتعرف يعني تبرج الفتيات يا أخي، والشباب يعني لازم نرحمهم، يعني الواحد إذا فعل شيء هالأيام يعني يمكن يعني. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إذا كان غير محصن ما سبق له الوطء في نكاح صحيح. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ليش في حد الزنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله؟ ما ذكر في حد القصاص، حد السرقة، حد القذف. هنا في الزنا قال ولا تأخذكم بهما رأفة، رأفة يعني العاطفة تتحرك. وبعض الناس يعذر الزاني والزاني يقول يعني تعرف يعني الشهوة قوية والمغريات، ويعني الشباب مساكين وين يروحوا يعني في ال... لا لا، ما في هنا لا مجال للعاطفة في قضية يعني والله يلا معليش من الله سامحناك مرة ثانية ما تعودها، لا لا ما في لا تعود ولا فيه حد، لأن النفوس قد تتعاطف مع الزانية والزاني، لو كل واحد عنده شهوة فيقول يعني يمكن أنا لو مكان يمكن سويت نفس الشيء، فيصير في نوع من التعاطف. قال الله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لما يجي من الحكيم الخبير ما في الآن مجال التعاطف، ونتعاطف مع لعله يعني مشي الأمور وندرأ الحد لا. والنبي عليه الصلاة والسلام إيش يتضح في قوله؟ ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، مع أنها بنتي، والإنسان يتعاطف مع ابنته، صح ولا لا؟ هذه البنت الوحيدة التي بقيت، كل أولاده وبناته ماتوا في حياته، فاطمة بقيت. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بوفاة كل أبنائه وبناته في حياته إلا فاطمة، ما بقي له إلا هذه البنت. يعني حتى إبراهيم الصغير مات في حياة أبيه. فقال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده، فما كانت لتأخذه العاطفة فيترك قطع يد ابنته لو أنها سرقت. كان حد حد، والحق حق، والحكم حكم. قال الملك الأشرف الأيوبي رحمه الله: مات مملوك من مماليكي. كان عند الملك الأشرف الأيوبي مماليك، فقال: مات مملوك من مماليكي وترك ولدا ليس في الناس بتلك البلاد أحسن شبابا ولا شكلا منه، يعني شباب وجمال وشكل لابن مملوكي، ابن مملوكي، طبعا الابن يأخذ حكم أبيه. قال: فأحببته وقربته. أحببت هذا المملوك ابن المملوك، مملوكي ابن مملوكي، وقربته. فاتفق حدث أنه يعني هذا الشاب عدى على إنسان فضربه حتى قتله، فاشتكى إلي أولياء المقتول، يعني يطلبون القصاص، فقلت أثبتوا أنه قتله، فأثبتوا ذلك. فحاجفت عنه مماليكي، يعني وأردت إرضاءهم بعشر ديات، قلت أعطيكم بدل الدية عشرة، بس خلوا هذا، خلوه لي، قلت أعطيكم عشر ديات، فلم يقبلوا، ووقفوا لي في الطريق وقالوا: قد أثبتنا أنه قتله. الآن العاطفة إيش تقول؟ يعني اضغط عليهم، شوف أي حل من هنا ومن هنا. قال: فقلت خذوه. خلص، مقتضى الشرع أن يتسلم أولياء القتيل القاتل، يسلم إليهم. فأخذوه فتسلموه فقتلوه، ولو طلبوا مني ملكي فداء له لدفعته إليهم، ولكن استحييت من الله أن أعارض شرعه بحظ نفسي. لو نظرنا للموقف الذي حصل بين كعب بن مالك وابن عمه بعد ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالقطيعة، أمر بالقطيعة مقاطعة كعب بن مالك، قال كعب بن مالك بعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بهجره: حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، ابن عمي، يعني في قرابة وعاطفة، ابن عمي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت له فنشدته فسكت. فعدت له فنشدته في الثالثة فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، الحديث متفق عليه. فإذا العلاقة القوية والقرابة والعاطفة، لكن أبا قتادة لم تحمله عاطفته على مخالفة الأمر النبوي بالقطيعة، وقاطع وما تكلم، ولما تكلم ما أعطاه كلمة تقر بها عينه، قال: الله ورسوله، خلاص اذهب عني. موقف سعد بن أبي وقاص مع أمه لما طلبت منه الردة، وحلفت أم سعد أن لا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه، ولا تأكل ولا تشرب، يعني تعمل إضراب عن الطعام. وقالت لسعد لولدها المسلم وهي مشركة: زعمت أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأنا أمرك بهذا، ترجع إلى دينك الأول. فمكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فقامت انتبهت فجعلت تدعو على سعد. شوف الضغط العاطفي، ضغط عاطفي رهيب، أمه وأضربت عن الطعام وأوشكت على الهلاك وتأمره وتدعو عليه، ومع ذلك ما تراجع سعد رضي الله عنه. فأنزل الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، رواه مسلم. ثبت على الحق وحكم العلم والشرع ولم تجنح به العاطفة ولم تزعزعه عن موقفه. لماذا نحتاج يا الإخوة والأخوات إلى بناء مواقفنا على الحقائق وعلى العلم والشرع، وأن لا نتابع العواطف في المواقف، وإنما المواقف تبنى على الشرع والحقائق الشرعية؟ أولا، لأن الحق والشرع ثابت لا يتغير. العاطفة قد تجنح، تزيد، تنقص، تذهب يمينا أو شمالا، تتبدل، تتغير، الحب يصير كره، الكره ينقلب إلى حب بمرور الأيام والأزمان والأحوال واختلاف المكان وحال الأشخاص والمحيطين، لكن يبقى الشرع شرعا في كل وقت وحين. ثانيا، العاطفة لا يعرف كنهها ولا يمكن تقديرها بشيء، وما يمكن تقول للآخر أنا أحبك 10 كيلو، قضية هذه ما لها مقاييس. العاطفة ليس لها ضابط يضبطها إلا الشرع. ثالثا، العاطفة لا تعطي حكما دقيقا بمفردها، فقد تختلف نظرتنا إلى الأشخاص وما يصدر عنهم من أقوال وأفعال باختلاف أحوالنا العاطفية. فقد نراعي فلانا لأنه قريب، ونعاقب فلانا لأنه غريب، مع أن الذنب الذي صدر منهما واحد. ليش؟ ليش اختلفت مواقفنا مع أن الذنب واحد؟ لأن هذا قريب وهذا غريب. إذن صارت القضية ما هي عدل وإنما عواطف. ومراعاة لهذا المبدأ نجد الشريعة جاءت بأحكام، فمنها: لماذا لم تجز الشريعة للمرأة أن تكون قاضية بين الناس أو متولية للإمرة والخلافة مثلا لشدة عاطفة المرأة؟ وكذلك لم تجعل الشريعة ولاية نكاح المرأة بيدها ولا قرار الطلاق بيد المرأة، لأن عندها عاطفة قوية قد تغلبها فتتخذ القرار، بينما ينبغي أن يكون هذا بيد شخص هو أكمل في العقل وأشد تحكما بنفسه وعاطفته، وهو الرجل. فلذلك كان الولي في النكاح رجلا والطلاق بيد الزوج لا بيد الزوجة. فمسؤولية الولي في الإسلام عظيمة. المرأة كيف تسأل عن المتقدم؟ كيف تسأل عن الخاطب؟ يعني المرأة هي الآن البنت هذه المخطوبة، هي التي تذهب إلى عمل الرجل تسأل زملائه في العمل أو أصحابه أو إمام المسجد الذي يصلي فيه أو جيرانه، أم هذا عمل ووظيفة وواجب الولي هو الذي يسأل؟ لماذا؟ والولي المفترض أن يكون عنده من العقل والحكمة وضبط الانفعالات والتوازن ما يمكنه من اتخاذ القرار الصائب، هل يقبل هذا الخاطب أو لا يقبل. لكن عاطفة المرأة نجدها مستثمرة في الشرع في الحضانة، فتقدم المرأة في حضانة الطفل على الرجل لأنها أصبر وأبصر وأخبر وأقدر وأشد عاطفة، وهو ما يحتاجه الطفل في صغره. فلذلك المرأة تضحي بنومها من أجل نوم ولدها ورضاعه، وهي أقدر على سماع الأصوات في الليل من الرجل، وأمهر في العناية والرعاية. ولذلك شوف الشرع لما جعل الحضانة عند المرأة، لأن عاطفتها أشد من عاطفة الرجل، وهي أقدر وأصبر على رعاية المولود من الرجل. فالشرع وضع كل شيء في موضعه، وهذا تعريف الحكمة. طيب، بسبب غلبة العاطفة على الإنسان نحو أقاربه، علماء الفقه الإسلامي ذكروا أنه لا تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا الأب لابنه في المحاكم، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لمرأته. يعني إذا قال القاضي هات شهود، ما يجوز أن يأتي الإنسان بابنه أو بأبيه أو بزوجته شهداء. ليه؟ لأن العلاقة القرابة والعلاقة الزوجية ممكن تجنح بالشاهد نتيجة العاطفة إلى الشهادة لمصلحة قريبه على حساب الحق. وكذلك قد تخدع الفتاة بالخاطب في كلامه ومظهره مثلا ما لا يخدع وليها، فكانت عقدة النكاح بيد الولي، بيد الولي. العاطفة مهمة، ولا يعني ما سبق من الكلام أن نتجرد من العواطف وأن نتخلى عن العواطف وأن نحارب العواطف، بل إن العاطفة فطرة بشرية، والله عز وجل خلق الإنسان من قبضة من طين وجعل له عقلا وعاطفة، عقل يفكر وعاطفة تؤثر، وأنزل عليه الوحي بالكتب والرسل ليبين له المنهاج. إذن العاطفة قد تكون هوجاء، فتصبح العواطف عواصف لا يزم عقل ولا يردعها رادع، وقد تضبط العاطفة بالشرع فتصبح عاطفة جميلة محببة ضرورية. كيف نتخيل علاقة بين زوجين ما في عواطف؟ كيف نتخيل علاقة أب بابنه أو بنته ما في عواطف؟ ما يمكن. اشتملت قصة يوسف على ذكر العواطف في مواضع متعددة. قال الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قال في حوار يعقوب مع أبنائه قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وعمر رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية في الصلاة وخلفه الصحابة سمع نشيجه من وراء الصفوف، قال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعني الأب الذي لا يحزن لفراق ولده أو لفقد ولده، يعني هذا ناقص ناقص. الذي لا تدمع عيناه لموت ابنه أو بنته أو أبيه أو أمه، يعني هذا إنسان جامد القلب متحجر. ولذلك الشرع ما أخذ على دمع العين، ما أخذ على دمع العين، بل سمح بدمع العين، خلاص تدمع العين ويحزن القلب. ولا نقول إلا ما يرضي الرب، شوف التحكم سبحان الله العظيم، شوف المزج. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، شوف التوازن، هذا هو التوازن الصحيح. تكمن أهمية العاطفة في أمور: أولا قوة التأثير، فالكلمة وحدها إذا خرجت عقلانية صرفة لا تؤثر مثل لو كان معها عاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، رواه مسلم. الكلمات بدون انفعالات عاطفية تكون باردة، بالانفعالات العاطفية تتغلغل في قلوب السامعين. قال العرباض بن ساري رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداء الفجر موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ثانيا العاطفة تدفع للمزيد من البذل والتضحية، وقصة أنس بن النضر معروفة. ولما جعل الله له كرامة لأنس بن النضر أن مكنه من أن يشم رائحة الجنة، شم أنس بن النضر رائحة الجنة قبل أن يموت، كرامة من الله. فاشتاقت نفسه فتقدم فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته الربيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه طرف الأصبع. رواه مسلم. العاطفة مهمة في الثبات على الحق. الإنسان إذا امتزج الحق عنده بمشاعره وخالط قلبه وصار متأثرا به يصمد أمام الزوابع. العاطفة في الجهة الأخرى ربما توقع الإنسان في منكرات وانحرافات، ولذلك كنا لابد من ضبط القضية، ولابد يكون في مزيج من العاطفة والعقل والعلم، لابد، ولابد أن تضبط العاطفة بالعلم الشرعي. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الملك الأشرف الأيوبي لما استولى على مدينة خلاط كانت عاصمة لأرمينيا قال: كنت جالسا يوما إذ دخل الخادم فقال: بالباب امرأة تستأذن. فدخلت فإذا صورة لم أرى أحسن من امرأة كاشفة نصرانية، وهي ابنة الملك الذي كان بخلاط قبلي. فذكرت أن الحاجب قد استحوذ على قرية لها، وأن قد احتاجت إلى بيوت الكرة الإيجار، وأنها إنما تتقوت من عمل النقوش للنساء. يعني قالت: إيجارات بيوتنا اللي لها إيجارات أخذوها، أنا ما عندي شيء أعيش منه إلا نقش الحنة، وأنا بنت ملك. فأمرت برد ضيعتها إليها، وأمرت لها بدار تسكنها، وقد كنت قمت لها حين دخلت، وأمرتها بستر وجهها حين أسفرت، ومعها عجوز. فلما أنهى حاجتها قال: انهضي على اسم الله تعالى. فقالت العجوز التي مع تلك البنت بنت الملك النصرانية: يا خوند، وهذه لفظة عجمية معناها السيد، ولفظة تركية مقابل الخاتون وهي السيدة، يا خوند، إنما جاءت لتحظى بخدمتك هذه الليلة. شوف عاد الكفار يعني ما عندهم مشكلة في قضية، يعني واحد جاله ضيف فيقدم له ابنته، يعني الليلة هذه إكراما للضيف، وقال هذه جاءت يعني عندها حاجة. فالعجوز قالت: ترى ما عندها مانع تبيت معك الليلة، يلا مكافأة لك. فوقع في قلبي تغير الزمان، وأن خلاط يملكها غيري، وتحتاج بنتي أن تقعد هذه القعدة. شوف إيش فكر مباشرة، قلت: الزمن يدور، والبلد هذه غدا يأخذها غيري، ملك آخر، ويمكن بنتي تضطر أن تجلس مثل هذا المجلس، فلابد أن أري الله من نفسي خيرا. فقلت: معاذ الله، ما هذا من شيمتي، معاذ الله، ما هذا من شيمتي. فقامت الشابة باكية تقول بالأرمني: سترك الله مثل ما سترتني. فقلت لها: مهما كان من حاجة فانهيها إلي أقضها لك. فدعت وانصرفت. فقالت لي نفسي: في الحلال مندوحة عن الحرام، فتزوجها. ثم قلت: لا والله، لا كان هذا أبدا، أين الحياء والكرم والمروءة؟ يعني أول شيء هذه امرأة نصرانية، يمكن ما لي خير أني أتزوجها. ثانيا يعني كأن زواجي بها سيكون مقابل المعروف الذي صنعته لها، أين المروءة؟ شوف المقاومة. الإنسان ترى قد تتنازع عواطف ومشاعر وأهواء وشهوات، لكن إذا ما زمها بالشرع هلكت. وقد تكون العاطفة فعلا سببا لهلاك الإنسان، تؤثر على دينه. عمران بن حطان الخارجي كان من العباد، كان على مذهب أهل السنة، فتزوج امرأة من الخوارج حسناء جميلة، وهو دميم الشكل، فقال لعلي أن أردها إلى السنة، فارتد معها إلى بدعتها، هي اللي حرفت، فصار عمران بن حطام من الخوارج، وكان من العباد. جنحت به امرأة. قد تكون العاطفة قرينة وعلامة في المقابل للتوصل إلى الحق، يعني هل ممكن تستعمل العاطفة في بيان الحق والوصول إليه؟ ممكن. مثال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، كل واحدة معها ابنها، خرجتا للبرية، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، خطف صبيا أو طفلا من طفلين وهرب به، افترسه، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الآخر: إنما ذهب بابنك، فاختصمت على الطفل الباقي، فتحاكمت إلى داود عليه السلام، كان هو النبي وهو القاضي وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فلعل داود عليه السلام حكم على قاعدة أن الأصل أن الشيء لمن هو بيده، إذا ما في بينة فالأصل أن الشيء لمن هو بيده. جاك اثنين يختصمان في ساعة، كل واحد يقول: هذه ساعتي، وليس عند أحدهما بينة ولا شهود ولا ولا، فالأصل القاضي يحكم لمن؟ ها؟ لمن بيده الساعة، على قاعدة الأصل أن الشيء لمن هو بيده. طيب، فتحاكمت إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجت على سليمان بن داود عليه السلام فأخبرتاه، فقال سليمان عليه السلام: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها، خلاص. فقضى به للصغرى. أشوف استجاشة العاطفة، ظهرت عاطفة الأم الحقيقية ومستعدة للتنازل عن الولد، ولا يشق نصفين، تأخذه خالته. رواه البخاري ومسلم. قال النووي: فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه، وأما الكبرى فما كرهت ذلك، بل أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها. ففهمناها سليمان. وقد تكون العاطفة سبباً في هداية الإنسان ودلالته على الطريق المستقيم. قالت ليلى بنت أبي حثمة زوجة عامر بن ربيعة: كان عمر الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامنا، يعني قبل أن يسلم عمر كان مؤذي للمؤمنين، فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة جاءني عمر الخطاب وأنا على بعيري أريد أن أتوجه، فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ فقلت: آذيتمونا في ديننا، فنذهب في أرض الله حيث لا نؤذى في عبادة الله. فقال عمر لما سمع الكلمة: صحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه خروجنا. شو بداية تأثر عمر، كان من مواقف عاطفية. فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرت بما رأيت من رقة عمر، فقال: أطمعت في إسلامه؟ قلت: نعم. قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، يعني إذا أسلم حمار أبيه هو يسلم. ليش؟ قالت: لما كان يرى من غلظتي وقسوتي عن الإسلام. لكن عمر لما ضرب أخته، لما صفع أخته صفعة ونزل الدم وطار القرط من أذنها، إيش صار في عمر؟ تأثر، وكانت بداية الهداية. ممكن بداية الهداية تكون موقف عاطفي في الحق. قد تكون العاطفة سبباً لحصول أجر عظيم، ما قد تكون عاطفة جبلية طبيعية فطرية كعاطفة الأمومة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما، يعني من البنتين، تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فالبنتين كانتا قد التهمت التمرة، كل واحدة التهمت تمرتها واستطعمتاها، يعني كل من البنتين صارت تريد التمرة التي عند الأم، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه مسلم. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام بين الحقائق والعواطف وبين الشرع والمشاعر، كيف كان تعامله؟ كيف استثمر المواقف في إقناع من معه؟ كيف استعمل العاطفة في بيان الحق مثلا واستمالة قلوب أصحابه للحق؟ لما قسم عليه الصلاة والسلام الغنائم بين مسلمة الفتح والمؤلفة قلوبهم ولم يقسم للأنصار منها شيئا، وجدوا في أنفسهم، يعني هؤلاء أسلموا حديثا يعطي الواحد منهم 100 من الإبل، يعطي أبا سفيان ويعطي العباس بن مرداس الأسلمي ويعطي ويعطي 100 من الإبل، وعن نحن اللي كنا معه من سنين وجاهدنا وقاتلنا وآوينا ونصرنا وضحينا ما يعطينا شيء، وهؤلاء أسلموا الآن أسلموا الآن، يمكن بعضهم ما أسلم إلا للعطايا، يعطيهم 100 من الإبل. وجدوا في أنفسهم، علم النبي عليه الصلاة والسلام فأتاهم فحمد الله. شوف كيف المدخل والكلام والأسلوب وكيف تستعمل العاطفة واستجاشة المشاعر في الحق، في الحق. فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ يا معشر الأنصار، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فقراء فأغناكم الله، وأعداء تتقاتلون أوس والخزرج فألف الله بين قلوبكم؟ شوف بدأ بحقائق ما يمكن إنكارها، ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله ولله ورسوله المن والفضل؟ قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فقيرا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا؟ ومتاع الدنيا قليل، كل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم، تحوزونه إلى بيوتكم؟ اللي أخذ 100 من الإبل راح فرح بها، راح ينميها ثروة، واللي أخذ واللي أخذ، وأنتم ترجعون بالكنز العظيم والبشير النذير والرحمة المهداة والسراج المنير محمد بن عبد الله، ترجعون به، فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، الأنصار شعار والناس دثار. الشعار الثوب الذي يلي البدن مباشرة، والدثار من خارج، يعني أنتم مني مباشرين مباشرة، أقرب شيء إلي أنتم، أنتم شعار والناس دثار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان للعاطفة منه نصيب كان قائد الدولة، وكان مجيش الجيوش، وكان القاضي والحاكم والمعلم والمربي، كان عليه الصلاة والسلام كان لهم كل شيء، لكن مع هذه الأشغال العظيمة التي كان يقوم بها وينوء بها ما ترك زيارة ولده الصغير المسترضع عند قوم من الأنصار، وجد وقتا كي يزوره مع كثرة أعبائه. كان يذهب إلى عوالي المدينة حيث كان ابنه إبراهيم مسترضعا فيأخذه فيقبله ثم يرجع، رواه مسلم. ترى هذه الرجولة الكاملة، الرجولة الكاملة فيها عاطفة وفيها مجال لملاعبة الصغار وتفقد الأولاد، ولو واحد مشوار إلى العوالي عند المرضعة في بيت المرضع صاحب اللبن يزور الولد. العاطفة التي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يخفف من صلاته لما يسمع بكاء الطفل مع أمه في المسجد ويقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه، رواه البخاري ومسلم. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه. هل العاطفة النبوية كانت لتسكته عليه الصلاة والسلام عن التدخل أو منع الولد من أكل التمرة وهو صغير وابن بنته؟ أبدا، لأن هذا تمر الصدقة والصدقة لا تجوز لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فرغم العاطفة، يعني لما جاء موقف شرعي وقف قال عليه الصلاة والسلام للحسن وهو صغير كخ كخ، كلمة تقول العرب لربع الصبي عن تناول ما يستقذر ليطرحها، ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، رواه البخاري ومسلم. وموقف يعني أيضا لما جاء واحد حاول، واحد مشرك يعني مجرم حاول استثير عاطفة النبي عليه الصلاة والسلام في مكان ما في مجال العاطفة، كان بعض المشركين سبوا النبي عليه الصلاة والسلام وألفوا شعرا في هجائه وربما رموا زوجاته وآذوه في آله وبيته وأصحابه طبعا ودينه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أهدر دم جماعة، خلاص ما في إلا القتل، يعني ما في حل آخر، قتل. من هؤلاء عقبة بن أبي معيط، يعني هذا ما سوى قليل، هذا الجرائم التي فعلها عقبة بن أبي معيط في المسلمين جرائم عظيمة، فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه. لما فتحت مكة فر عقبة بن أبي معيط باتجاه الكعبة وتعلق بأستار الكعبة، فوقف المسلمون عليه مهدور الدم، فقال يا محمد من للصبية، من للصبية يا محمد، أولادي من للصبية؟ قال النار، رواه أبو داود وحديث صحيح. قال النار، ما في مجال العاطفة هنا، يعني إيش تسترحمني بالصبية وقد فعلت ما فعلت؟ الصبية سنتكفل بهم، ما لهم ذنب، صغار نحن سنتكفل بهم، لكن أنت ما لك إلا النار. وقتل. كان عليه الصلاة والسلام خير الناس لأهلي عطوفا، لكن هل العاطفة كانت تميل به عن العدل بين النساء وعنده عدة زوجات؟ أبدا. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه وهي عائشة أحب الزوجات إليه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، طبعا صحن طعام يأتي من امرأة تجيد صناعة الطعام، يعني مثلا صفية، قالت عائشة ما رأيت صانعة طعام مثل صفية، يعني في الطبخ، فتأتي يعني صحن طعام من امرأة تحسن الطبخ في بيت عائشة في يوم عائشة يعني كان عائشة رضي الله عنها يعني نظرت لها أن هذا تحدي ولا، فضربت عائشة يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت. خلص المرأة يحتمل منها الغيرة ما لا يحتمل من غيرها، يعني لو نفس التصرف، تصرف نفسه صدر من رجل ما يحتمل، لكن الغيراء كما قالت عائشة لا تبصر أسفل الوادي من أعلى. إذا قامت الغيرة ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو صح يحب عائشة وعائشة أفضل الزوجات، لكن العدل عدل والشرع شرع والحكم حكم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول غارت أمكم، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند عائشة فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت، رواه البخاري. إذن إناء بإناء، قصاص قصاص، يعني يحب عائشة لكن الحق حق. من نماذج الانطلاق من الحقائق رغم قوة العاطفة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجدها لما زار قبر أمه، وأمه ماتت على الشرك وأبوه مات على الشرك، معروف هذا، رغم محاولة بعضهم أن يصحح أحاديث أن الله أحياهما وليسلم وأسلم ومات، بس ما صحت. يعني شوف الآن عاطفة نحن نتمنى أن يكون أبوه وأمه أسلم، وإذا جيت بتصحح الأحاديث بالعواطف ممكن تجيب حديث موضوع وتقول لعل له طرقا يشد بعضها بعض، كلام بس يعني في الميزان العلمي ما يسوى شيء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، سألوه قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت، رواه مسلم. إذن يعني خلاص مشرك ما يجوز أن نستغفر له. طيب هل نعتبر من أهل الفترة؟ حتى لو اعتبرنا أحكام الدنيا أنه مات على الشرك، ومن أحكام المشرك اللي مات على الشرك ما ندعو له مغفرة ورحمة، عاد ماذا يفعل الله به يوم القيامة؟ هذا أمره إلى الله ما لنا دخل، لكن أحكام الدنيا خلاص ما في. استأذنت وأستغفر لا ما أذن لي، ما أذن لي مع أن أمه. طيب من صور التوازن الحفاظ على الحقائق مع عدم إهمال المشاعر العاطفية، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم، شوف لما خرج المشركون في غزوة بدر من كان معهم في الجيش، جيش مكة؟ أبو العاص. من هو أبو العاص؟ زوج زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب من زمان، قبل يعني أن يأتي الحكم الشرعي لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فتقدم أبو العاص رجل من قريش كافر طبعا لكن أخلاق، زوجه قبل الحكم الشرعي. لما زوجه خديجة أم زينب رضي الله عنها وعنهما، أهدت زينب جهزت ابنتها بأشياء منها إيش؟ قلادة أعطتها لزينب لما أدخلتها على زوجها أبي العاص. لما خرج أبو العاص مع جيش المشركين في بدر أسر مع الأسرة، لما أذن الله بقبول الفدية من المشركين كل واحد له أسير من أهل مكة له أسير أرسل فدية. زينب كانت بمكة ما استطاعت الهجرة في ذلك الوقت لأن بدر صارت في أول العهد المدني، فأرسلت زينب قلادتها فداء لزوجها أبي العاص. طبعا هذا موقف مؤثر، يعني تأتي القلادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو اللي يجمع الأموال، تأتي قلادة زينب من ابنته لتفدي زوجها الأسير المشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام يرى القلادة ويعرف أنه هذه التي أدخلت خديجة زوجته ابنتها على زوجها بها. طبعا هذه الآن القلادة حق من؟ حق المسلمين، لأن فداء الأسرى هذا للمسلمين وبيت مال المسلمين، فهو ما يستطيع أن يقول للمسلمين ردوها، أمر ما يستطيع، لكن ماذا يمكن أن يفعل؟ يشفع يعني لخاطر ابنته، والمسلمون هو الذي أصحاب الحق. قال: فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، لما رأى قلادة زينب رق لابنته وقال: إن رأيتم، شوف يعني هو الزعيم القائد، يعني ممكن يأمر أي أمر ويمشي، قال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، إن رأيتم أن تردوا لها أسيرها، أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها، فقالوا: نعم. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني في الإرواء. تذكر عهد خديجة وصحبة خديجة، وحشة زينب الوحيدة في مكة، وغربة زينب وزوج الأسير، مع ذلك ما أمرهم. الحق حق، لكن التمس، عرض، رجا، لو رأيتم. فالعاطفة ما غلبت على الحق. ومن المواقف كذلك التي كانت في السيرة النبوية ما حصل بين بريرة وزوجها مغيث. يحق للأمة شرعا إذا كانت زوجة لعبد ثم اعتقت أن تنفصل عن زوجها إذا كان لازال عبدا، هي صارت حرة، زوجة لعبد، أمة زوجة لعبد. لو عتقت الأمة وصارت حرة، من حقها شرعا أن تختار الانفصال. بريرة رضي الله عنها كانت زوجة لمغيث، وكلاهما أرقاء. لما عتقت بريرة اختارت الانفصال، زوجها يحبها جدا جدا وتأثر لهذا القرار، وصار يرجوها ويتوسل إليها وهي ما تريد. يقول ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. وفي رواية للبخاري أيضا: يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يشفع عند بريرة لو راجعته. وفي رواية للنسائي: لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. فقالت: يا رسول الله، أتأمرني؟ أعتبر هذا أمر ملزم؟ قال: إنما أنا أشفع، يعني الحق لك شرعا، ما يمكن يعني أن نمنعك من الحق، من حقك، لكن يعني نشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. وفي رواية: لو أعطاني كذا وكذا ما كنت عنده. تقع حالات، يعني الزوجة ما تبغى الزوج والزوج متعلق بها جدا، تقع حالات. هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى بكاء مغيث وأخذته العاطفة وقسر بريرة على البقاء؟ ما فعل. الحق حق، يعني ما منعها من حقها. العواطف لا تغير في الأحكام. ولذلك جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني اقتصدوا في العواطف، لا تجنح بك العلاقات والمشاعر. كما قال الطبري في تهذيب الآثار: أفرطت النصارى في حب عيسى بن مريم حتى قالوا هو ابن الله جل الله عما قال وعز. وأفرطت الغالية الغلات في حب علي حتى قال بعضهم هو إلههم. وأبغضت اليهود عيسى بن مريم حتى قذفوا أمه بالفرية. وأبغضت المارقة من الخوارج علي بن أبي طالب رضوان الله عليه حتى أكفروه. شوف الجنوح ماذا يفعل، الجنوح. النصارى جنحوا غلوا في العاطفة حتى جعلوا عيسى إلها، واليهود غلوا في بغضه حتى قالوا ابن زنا. اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام حكم الشرع حتى في يعني شد المواقف حساسية وعواطف. يعني صلح الحديبية، يعني يطلب المشرك أن أي مسلم يأتي من مكة فارا بدينه، ولو فار بدينه، يسلم للمشركين، يعاد. يعني ما بعد جف الحبر الذي كتبت فيه الاتفاقية توه الكلام انقضى، الاتفاقية، من الذي كان يتولى عن المشركين المفاوضات؟ سهيل بن عمرو. وإذا بولد سهيل بن عمرو وهو أبو جندل يستطيع أن يتفلت من المشركين بمكة ويأتي في قيوده فارا بدينه إلى مكان الاتفاقية في الحديبية ويلقي بنفسه إلى المسلمين. سهيل بن عمرو الذي كان مشركا إيش قال؟ هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي، تونا يعني طبق الاتفاقية، أول ما أقاضيك عليه بناء على الهدنة. يعني قال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ يعني أبو جندل يقول يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. إيش يعني الموقف هذا؟ لو يعني لو حضر واحد منا كيف يكون؟ ومع ذلك يأمر النبي عليه الصلاة والسلام برد أبي جندل إلى المشركين، لأنه هدنة خلاص جرت عليه المعاهدة خلاص. طيب عاطفتنا ومشاعرنا ومواقفنا وكل نفوسنا مع أخينا المسلم، لابد من رد حسب المعاهدة. المسلم لابد أن يرعى العهد، أوفوا بالعهود بالعقود. لكن جعل الله له فرجا وخرجا بعد ذلك، الله لا يتخلى عن عباده. هل من يعني يا إخوان شروط الشخصية القوية تكون متجردة من العاطفة؟ هل من سمات الشخصية القيادية أن يكون ما عنده عاطفة؟ هل الواحد إذا كان قويا في الحق قويا في الدين يعني ما عنده عاطفة؟ أبدا. قد يكون قوي في الدين جدا وعنده عاطفة عظيمة. يعني عمر رضي الله عنه كيف كان في الهيبة والقوة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه مكثت سنة أريد أن أسأل عمر الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأل هيبة له، رواه البخاري ومسلم. لكن مع ذلك يقول أسلم مولى عمر، خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر فقصدناه، فإذا فيه امرأة تمخض تبكي، امرأة في الولادة في الطلق تبكي من الألم. فسأل عمر عن حالها، قالت أنا امرأة عربية ليس عندي شيء. زوجها لعله كان غائبا يلتمس شيئا. جاء عمر في هذا الوقت ومعه غلامه ومعه خادم عبد أسلم، فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال امرأتي أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ وأخبرها الخبر، فقالت نعم، فحمل على ظهري دقيقا وشحما، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة خرق وأشياء وأربطة. وجاء فدخلت أم كلثوم على المرأة وجلس عمر مع زوجها، وزوج المرأة ما يعرف من هو هذا، أعراب في الصحراء ما يعرف أن هذا عمر أمير المؤمنين. جلس عمر مع الرجل يسليه، وأم كلثوم زوجة عمر مع المرأة تولدها، فوضعت المرأة غلاما، فقالت أم كلثوم يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام. فلما سمع الرجل هذا ارتاع، يعني هو جالس مع أمير المؤمنين طيلة الوقت وبعدين زوجة أمير المؤمنين تولد، وأخذ يعتذر إلى عمر، فقال عمر لا بأس عليك، ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحه من صرف. قال أسلم حادثة أخرى، خرجنا مع عمر الخطاب إلى حرة واقم، حرة الشرقية بالمدينة، حتى إذا كنا بصرار اسم بئر هناك إذا نار، فقال يا أسلم إني لا أرى هاهنا ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا بامرأة مع صبيان صغار وقدر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون، يعني يصرخون يبكون. فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، معناه أوقدوا نارا لكن معيب، لفظ معيب. فقالت وعليك السلام، فقال أدنو، قالت أدنو بخير أو دع، فدنا. فقال ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال فما بال هؤلاء الصبيان يتضاغون؟ قالت الجوع. قال فأي شيء في هذا القدر؟ قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. فقال أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم؟ قالت يتولى عمر أمرنا ثم يغفل عنا. قال أسلم فأقبل علي، فقال انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق وكبة من شحم، فقال احمله علي، فقلت أنا أحمله عن، قال أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك، فحملته عليه فانطلق، وانطلقت معه إليها نهرول. فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها ذري علي وأنا أحرك لك، وجعل ينفخ تحت القدر ثم أنزلها القدر، فقال أبغيني شيئا يعني أسكب فيه، فأتته بصحفة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول لها أطعميهم وأنا أسطح لهم يعني حتى يبرد أسطح لهم، فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها فضل ذلك الباقي، وقام وقمت معه، فجعلت تقول جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين، أنت أولى تصير أمير المؤمنين من عمر. فيقول قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها فربض مربضا، فقلنا له إن لنا شأنا غير هذا ولا يكلمني، حتى رأيت الصبية يصطرعون ثم ناموا وهدأوا. فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة وسنده حسن. إذن يا أخوان، الشخصية القيادية والشخصية القوية لها مواقف من العاطفة الجياشة والرعاية والحنان والعطف على المسلمين، ما يتنافى هذا مع هذا. ومن مظاهر الخلل في المواقف بين الحقائق والعواطف إهمال جانب والإغراق في جانب آخر، هذه المشكلة. ومن هذا أولا الإغراق في العواطف على حساب الحقائق، ومن صورها مثلا استغلال المبتدع للعاطفة لترويج بدعتهم، فيدخل على الناس من باب العاطفة. فمثلا من فرق الباطنية من روجوا لمذهبهم تحت عنوان مظالم آل البيت ومقتل الحسين رضي الله عنه. كل المسلمين في قضية مقتل الحسين عواطفهم جياشة، ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام يقتل طبعا تثور العواطف، آل البيت وحقوق آل البيت طبعا تثور العواطف، لكن المبتدعة الباطنية الكفرة استغلوا القضية في الدخول على المسلمين من باب العاطفة باسم مظالم آل البيت ومقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومشت على كثير من المسلمين، وانتقل كثير منهم من مذهب أهل السنة إلى أهل البدعة. تجد الآن مثلا مجالس العزاء والرثاء والبكاء واللطميات، ومشكلة أن بعض الشباب صار يضعون نغمات جوال ويسمعونها ويتأثرون بها، وفيها شرك، والله العظيم فيها شرك، وفيها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. لكن شوف العاطفة تجعل بعض الناس يتأثر بالبدعة من مدخل عاطفي. أحيانا تجد بعض قصائد البدعية يعني يكون الرادود فيها طفل أيضا، فالناس يتأثر طفل كذا ويتكلم يبكي وينشج وإيش يعني، المهم الصوت الطفولي ولا المهم المحتوى؟ لكن من الذي يفقه؟ تستخدم النبرات الصوتية الملحنة والحزينة وإلى آخره وتحريك الأشجان، لكن أنت تبني مواقفك على الأشجان وعلى النبرات الملحنة والحزينة، ولا تبني على الحقائق وعلى المحتوى وعلى ما هو موجود فيها؟ سؤال. الآن بعض أهل البدع يستغل صراع الأمة مع الصهاينة اليهود إخوان القردة والخنازير، فيستغل القضية، فتجد في كلامه وخطبه الرنانة الموت لليهود، لبيك يا أقصى أهلنا في فلسطين كذا، وهو كافر ابن كافر ملحد زنديق واضح جدا من مذهب الفاسد الذي هو عليه، لكن يدغدغ عواطف المسلمين، ما الفلسطين وقضية فلسطين، وهو أصلا يعني زنديق. فكثير من المسلمين يتعاطفون مع مثل هذا الطرح لأن دغدغت عواطفهم فلسطين الأقصى مآسي المسلمين، ويغفلون عن دين وعقيدة المتكلم. يروحوا مع الخطب الرنانة، أين المنهج؟ أين الحق؟ أين الحقيقة؟ أين بناء المواقف على الحقائق؟ قال الفضل بن موسى كان صياد يصطاد العصافير في يوم ريح، فجعلت الرياح تدخل في عينين الغبار فتذرفان، فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في ناموسه، فقال عصفور لصاحبه ما أرقه علينا، ألا ترى إلى دموع عينيه؟ فقال له الآخر لا تنظر إلى دموع عينيه ولكن انظر إلى عمل يديه. هذا العصفور العاقل، مو العصفور العاطفي. أحيانا تستغل العاطفة من قبل بعض المنحرفين باسم محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليدخل الشرك على الأمة، وتأتي قصيدة البوصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الرسل ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. يعني الشرك إذا كان من جودك يا رسول الله الدنيا وضرتها يعني الآخرة، إيش بقي لله عز وجل؟ وإذا كان ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، وين استعن بالله؟ وين إذا استعنت فاستعن بالله؟ وين إيش أبقيتم يعني؟ ومن علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم، يعني من للتبعيض، يعني إذا كان علم اللوح والقلم من علومه إذن ماذا بقي في علم الله؟ فإذا قضية استغلال العاطفة في إدخال الشرك على الأمة حصل، وجعلوا الرقص دينا والغناء دينا وإلى آخره. يستغل المنافقون عاطفة المرأة في حرفها وإخراجها عن أحكام الشرعية، يعني إعطاء المرأة مكانها والرقي بالمرأة وإخراجها من الذكورية والسيطرة الذكورية والهيمنة الذكورية وهكذا، فممكن تنقاد المرأة وراء هؤلاء المنافقين لأنها ترى أنهم يدغدغون عواطفها وأنهم يعطون حقوقها المسلوبة، وأنه طيب الشرع أعطاها كل الحقوق، تبغى أكثر من الشرع يعني؟ تبغى أكثر من الشرع يعني؟ لا حقوق إنسان ولا حقوق حيوان، الشرع أعطى المرأة وأعطى البهائم وأعطى كل الرجال والنساء والأطفال الحقوق كاملة، فالواجب المناداة بالشرع لا بغيره. انظروا أي الإخوة ما فعلت مثلا الدراما بالناس، التمثيليات، الفيديو كليبات. الدراما الآن مبناها على العاطفة في أشياء كثيرة، وحبكة وقصة وبطولة ومدري إيش. إيش النتيجة على المتفرجين والمستمعين والمشاهدين؟ وتستخدم الإيحاءات والمؤثرات والمجسدات والخلفيات والصور، يعني المؤثرات الصوتية وغير الصوتية، وإتقان التمثيل والشخصيات، وممكن يقلب لك الحق باطل والباطل حق، ويخلي يجعل مثلا صحابيا أو يعني رجلا من أهل الدين كأنه شيطان، ويجعل واحد من أتباع الشيطان الرجيم كأنه ولي من الأولياء. قضية إن واحد بس يحسم المواقف بناء على عاطفة، موقف عاطفي، خطأ. قال الشعبي: شهدت شريحا وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينيها وبكت. فقال الشعبي: قلت لشريح: يا أبا أمية، ما أظن هذه البائسة إلا مظلومة. فقال: يا شعبي، إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. تبنيها على البكاء، إخوة يوسف جاءوا يبكون وكانوا ظلمة، ألقوا أخاهم في الجب. ولذلك لا يصلح الانسياق وراء العواطف، وإنما ينظر في القضية، وهذا شأن الأم والأب في الحكم بين الأولاد. ممكن يأتيك واحد يبكي ويجهش في البكاء وهو المعتدي أصلا، هو المعتدي. ومن صور الخلل بناء الاختيارات على العواطف. الآن ممكن يتقدم لفتاة واحد وشكل وهندام ووظيفة وما في دين، واحد آخر أقل مالا وأقل منصبا لكن صاحب دين، فقد يفتنها ذلك الأول، وقد يدغدغ عواطفها وكلام معسول. وكثير من النساء سقطنا عبر شبكة الإنترنت وعبر الجوالات بهذه القضية، دغدغة العواطف، والنتيجة فقدان العفة. والإنسان في النهاية سيختار الأصلح في الدين ولو كانت العاطفة مع شيء آخر. ذكر أهل السير أن زيد بن حارثة رضي الله عنه أغار قوم على قومه وأخذوه وهو غلام، فباعوه في سوق عكاظ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة ب400 درهم. لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة وهبت زيدا له. أبوه حارثة بن شراحيل لما فقده أجهش عليه بالبكاء: بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل؟ فوالله ما أدري وإني لسائل، أغالك بعد السهل أم غالك الجبل؟ تذكرنيه الشمس عند طلوعها، وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل، يعني غروب، وإن هبت الأرواح هيجن ذكره، فيا طول ما حزني عليه ويا وجل. حج ناس من قبيلة إلى مكة فرأوا زيدا وكانوا يعرفونه ويعرفون أباه، وزيد كان يحن إلى أهله في الحقيقة، وقال حملوا أهلي هذه الأبيات: أحن إلى أهلي وإن كنت نائيا، فأني قعيد البيت عند المشاعر، فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم، ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر، فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرا بعد كابري. انطلقوا إلى أبيه وأخبروه، فقدم أبو زيد وأخوه بفداء إلى مكة. سألوا وين الولد؟ قالوا عنده في بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه قالوا ولدنا عنده. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بين البقاء معه وبين الذهاب مع أبيه وعمه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو: يا زيد، تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وأمك وبلدك وقومك؟ فقال: إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي أفارقه أبدا. الطبقات لابن سعد والإصابة في معرفة الصحابة، يعني شوف اختار زيد ماذا الأنفع له في الدين، مع أن العاطفة تقتضي أن يلحق بأبيه وقومه. ولذلك ما يجوز معارضة الحكم الشرعي بالعاطفة. الآن مثلا المرأة عندما تثار قضية تعدد الزوجات قد تجنح مثلا بعض النساء العاطفة، يعني تأبى هذا، ولا مانع للمرأة أن تكرهه طبعا لا شرعا، أن تكرهه طبعا لا شرعا، يعني هي بالطبع لا تريد طبيعتها، لكن شرعا هي قابلة ومقرة به، فهذا لا حرج عليها. لكن أحيانا بعضهم يريد أن ينسف الحكم لأنه يجنح بعاطفته. وهكذا لا يحملنا أيضا البغض في المقابل على أن نجحف، مع أن البغض قد يكون ليهود. مثال: بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى خيبر ليخرص ثمرها ويأخذ نصيب المسلمين منها، فجمعوا له اليهود خبثا أرادوا رشوة عبد الله بن رواحة، يعني يقولوا خذ كذا كذا لك وطيح عنا، طيح عنا حط في جيبك. فجعلوا له حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، ولكن ماذا قال؟ وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. شوف، مع أني أبغضكم بغضا عظيما لكن لا يمكن أن أجور عليكم وأنتقم منكم، مثلا أضع عليكم قسم، يعني آخذ من حقكم، لا. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. رواه أحمد ورجال إسناده ثقة. إذن لا إغراق في الحقائق في المقابل مع إهمال العواطف، العواطف لها جزء كبير. الصحابة كانوا ممتلئين عاطفة، وقال الواحد منهم: يا رسول الله، إنك لا أحب إلي من نفسي، وإنك لا أحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت الموت عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإذا دخلت وأخشى أن لا أراك. شوف صدق العاطفة، هذه عاطفة واجبة، هذه محبة، محبة إيمانية. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بلال كان مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الفتوحات ذهب إلى الشام، خاص أذان انقطع في المدينة وأذن غيره. لما فتحت بيت المقدس كان بلال موجودا، طلبوا منه يؤذن. لما أذن بلال في بيت المقدس كم واحد بكى من الصحابة لما تذكروا الأيام الأولى، لم يرى يوما أكثر باكيا منه. فللكثافة أقوام لها خلقوا، وللمحبة أكباد وأجفان. وإذا كان الجذع حن للنبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ المنبر وترك الجذع، حن الجذع، فينبغي أن يكون عندنا حنين إلى النبي عليه الصلاة والسلام دائما، وإلى سنته وسيرته. ولنعلم ختاما أننا يجب أن نقبل شريعة الإسلام وأن نحكم بها، وأن لا نقدم على قول الله وقول رسوله قول أحد من الناس كائنا من كان، وأن ننقاد للشرع انقيادا تاما، وإذا حصل نزاع نرد إلى الله ورسوله، وأن لا نقبل أي فعل أو اعتقاد أو قول يخالف الكتاب والسنة، وأن نرجع لفهم النصوص، فهم السلف للنصوص، وأن نعرف الرجال بالحق وليس الحق بالرجال، وليست الكثرة معيارا للحق، فقد يكون الحق مع الأقل، والحق هو الأصل والباطل طارئ، ويجب علينا الإنصاف والعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، ولا نعمم في الأحكام إذا فصل الشرع فيها، ليسوا سواء من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ولنحذر الهوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى ونتثبت وما تأخذنا العواطف. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن استحضار هذه الأصول مهم جدا لنا ونحن نخوض في غمار هذه الحياة. نسأل الله تعالى أن يحيينا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.